بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى: الكلام منقول عن الجاحظ في أشياء تركت في الإسلام. قال: وقد ترك العبد أن يقول لسيده ربي، كما يقال رب الدار ورب البيت، وكذلك حاشية السيد والملك تركوا أن يقولوا ربنا، كما قال الحارث بن أعطنا القاموس هل هو ابن حلزة أو ابن القاموس من المصادر التي تضبط لك الألفاظ حتى في كثير من الأسماء. لكن لمن أحسن النظر فيه. قال رحمه الله: والحارث ابن حلزة أو حلزة هكذا مشكول، والحارث ابن حلزة اليشكري شاعر. حلزة، نعم، أني أعرف أنها مشد، أن فيها حرفا مشددا فلهذا توقفت فيها. قال: كما قال الحارث بن حلزة ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دون نعم ربنا وابننا وأفضل من يمشي ومن دون ما لديه الثناء. وكما قال لبيد حين ذكر حذيفة ابن بدر: وأهلكنا يوما رب كندة وابنه ورب معد بين خبت وعرعري، مقصود بالرب هنا السيد. وكما عير زيد الخيل حاتما الطائي في خروجه من طيء ومن حرب الفساد إلى بني بدر، حيث يقول: وفر من الحرب العواني ولم يكن بها حاتم طبا ولا متطببا. وريب حصنا بعد أن كان آبيا أبوه، أو عندكم وربب أو أب نعم أبوة حصن، فاستقال وأعتب: أقم في بني بدر ولا ما يهمنا إذا ما تقضت حربنا أن تطرب. وقال عوف بن محلم حين رأى الملك إنه ربي ورب الكعبة وزوجه أم أناس بنت عوف، وكما تركوا أن يقولوا لقوام الملوك السدنة وقالوا الحجبة. وقال أبو عبيدة معمر بن المثنى عن أبي عبد الرحمن يونس ابن حبيب النحوي حين أنشده شعر الأسدي ومركضة، نعم المشكلة ما عندنا الشكل ما هو، ومركضة صريحة أبوها تهان لها الغلامة والغلام، احتاج إلى ضبط وشكل. قال: فقلت له: فتقول للجارية غلامة؟ قال: لا، هذا من الكلام المتروك، وأسماؤه زالت مع زوال معانيها كالمرباع والنشيطة، وبقي الصفايا. فالمرباع ربع جميع الغنيمة الذي كان خالصا للرئيس وصار في الإسلام الخمس على ما سنه الله تعالى، وأما النشيطة فإنه كان للرئيس أن ينشط عند قسمة المتاع العلق النفيس يراه إذا استحلاه، وبقي الصفي في الإسلام. وكان لرسول الله صلى الله عليه وسلم من كل مغنم، وهو كالسيف اللهذم والفرس العتيق والدرع الحصينة والشيء النادر، وقال ابن علمة الضبي حلف بني شيبان في مرثية بسطام بن قيس لك المرباع منا والصفايا وحكمك والنشيطة والفضول. والفضول فضول المقاسم كالشيء إذا قسم وفضلت فضله استهلكت كاللؤلؤة والسيف والدرع والبيضة أي الخوذة والجارية وغير ذلك انتهى. هذا كلام الجاحظ، هذا الكلام كله إنما ذكره ذكره البكر أبو زيد رحمه الله ليبين أن هناك أشياء تركت في الإسلام. ثم قال أيضا وأما الكلام الذي جاءت به كراهية من طريق الروايات، فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. هو أولا لو كان الشيخ بكر ما نقل عن الجاحظ، ينقل عن من هم أهل للرواية ويستغني عن النقل عن الجاحظ المعتزلي. الجاحظ له شيء من له باع في اللغة لكنه معتزلي، فلو كان الشيخ رحمه الله نقل في كل شيء عن أهله هذه المناهي اللفظية منشأها الشريعة فينقل عن أهل الشريعة ويترك الجاحظ وكلامه أو يختصره إذا شاء. قال ثم قال أيضا وأما الكلام الذي جاءت به كراهية من طريق الروايات، كثير من أهل اللغة والبلاغة ونحو ليست لهم كبير معرفة بالروايات والأسانيد، ولهذا يهرفون بما لا يعرفون في كثير من الكتب. قال فروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يقولن أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي. قوله روي عند أهل المصطلح غير مقبول، لأن الحديث في الصحيح والحديث الذي في الصحيح لا يقال فيه روي، فإن الروي صيغة تمريض عند المحدثين، وهذا بسبب أن الجاحظ ليس من أهل الشام. قال كأنه كره صلى الله عليه وسلم أن يضيف المؤمن الطاهر إلى نفسه الخبث والفساد بوجه من الوجوه، وجاء عن عمر ومجاهد وغيرهما النهي عن قول القائل استأثر الله بفلان، بل يقال مات فلان، ويقال استأثر الله بعلم الغيب واستأثر الله بكذا وكذا. قال النخعي كانوا يكرهون أن يقال قراءة عبد الله وقراءة سالم وقراءة أبي وقراءة زيد، وكانوا يكرهون أن يقولوا سنة أبي بكر وعمر، بل يقال سنة الله ورسوله. قال الشيخ بكر المصنف رحمه الله معلقا على هذا الموضع قال أضلت العصبية الجاحظة في قوله هذا، وكيف يكره العلماء تعبيرا عبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، وقد اقتدى علماء الإسلام بالرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا كثيرا هذا من سنة أبي بكر وعمر وهذا من سنة العمرين. أما الرافضة وغلاة الشيعة فقد دفعهم الحقد على الشيخين إلى إنكار هذا التعبير. قال هذا وقد قرأت في كتاب السيباويه في المجلد الأول 268 وأما قولهم أعطيكم سنة العمرين فإنما أدخلت الألف واللام على عمرين وهما نكرة فصار معرفة بالألف واللام واختص به كما اختص النجم يريد الثريا بهذا الاسم، وكأنهما جعلا من أمة وكأنهما جعل من أمة كل واحد منهم عمر ثم عرف بالألف فصار بمنزلة النسرين إذا كنت تعني النجمين. يعني هذا لأن الكلام ردا على من؟ على الجاحظ. قال ويقال فلان يقرأ بوجه كذا وفلان يقرأ بوجه كذا، وكره مجاهد أن يقولوا مسيجد ومصيحف للمسجد القليل الذرع أي الضيق والمصحف القليل الورق، ويقول هم وإن لم يريدوا التصغير فإنه بذلك شبيه، يعني لا ينبغي أن يصغر المسجد والمصحف، وربما صغروا الشيء من طريق الشفقة والرقة كقول عمر أخاف على هذا العريب، وليس التصغير بهم يريد. وقد يقول الرجل إنما فلان أخيا وصديقي، وليس التصغير له يريد، يعني لا يريد التصغير. وذكر عمر ابن مسعود فقال كنيف ملئ علما، كنيف أي نحيف. وقال الحباب بن المنذر يوم السقيفة أنا جذيلها المحكك وعذيقها المرجب، وهذا كقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة الحميراء، وكقولهم لأبي قابوس الملك أبو قبيس، وكقولهم دبت إليه دويهية الدهر، وذلك حين أرادوا لطافة المدخل ودقة المسلك. طيب، إلى آخر كلامه، ثم هو أيضا كلام كثير، ليت المصنف اختصره. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى، وهو لا يزال ينقل كلاما من كلام الجاحظ فيما ترك من الكلام، قال وكقولهم دبت إليه دوهية الدهر، وذلك حين أرادوا لطافة المدخل ودقة المسلك. ويقال إن كان فعيل في أسماء العرب فإنما هو على هذا المعنى، كقولهم المعيدي، وكنحو سليم وضمير وكليب وعقير وجعيل وحميد وسعيد وجبير. متى عهدك بسعيد؟ نعم يا محمد بن عصام في البلاغة، ما قصته؟ وما هي الأمثال الثلاثة التي جاءت في قصتهم؟ أعطونا نقرأها من الكتاب. كان لرجل من الأعراب اسمه ضبه ابنان، يقال لأحدهما سعد وللآخر سعيد، فنفرت إبل لضبه فتفرق ابناه في طلبها، فوجدها سعد فردها، ومضى سعيد في طلبها فلقيه الحارث بن كعب، وكان على الغلام بردان أي يعني إزار ورداء جميلان، فسأله الحارث إياهما فأبى عليه فقتله وأخذ برديه، فكان ضبة إذا أمسى ورأى تحت الليل سوادا قال أسعد أم سعيد، رأى سواد شخص يقترب منه يقول أسعد أم سعيد، فذهب قوله مثلا يضرب في النجاح والخيبة، النجاح في سعد الذي رد الإبل، والخيبة في ماذا؟ في سعيد الذي لم يرجع إلى أبيه. نعم. ثم مكث ضبة بعد ذلك ما شاء الله أن يمكث، ثم إنه حج فوافى عكاظ فلقي بها الحارث بن كعب، ورأى عليه بردي ابنه سعيد فعرفهما، فقال له هل أنت مخبري؟ ما هذان البردان اللذان عليك؟ قال لقيت غلاما يوما وهما عليه فسألته إياهما فأبى علي فقتلته وأخذتهما. فقال ضبه بسيفك هذا؟ قال نعم. قال أرنيه فإني أظنه صارما، فأعطاه الحارث سيفه، فلما أخذه هزه وقال الحديث ذو شجون أي ذو طرق، يضرب هذا المثل في الحديث يتذكر به غيره. وقال: الحديث ذو شجون، ثم ضربه به فقتله. فقيل له: يا ضبه، أفي الشهر الحرام؟ فقال: سبق السيف العذل، أي الملامة، السيف سبق ملامتكم لي. فهو أول من سارت عنه هذه الأمثال الثلاثة: أسعد أم سعيد، الحديث ذو شجون، سبق السيف العذل. هذا من تمرينات البلاغة الواضحة في درس الإيجاز. قال: وحميد وسعيد وجبير وكنحو عبيد وعبيد الله وعبيد الرماح أو الرماح والرماح. قال: وطريق التحقير والتصغير إنما هو كقولهم نجيل ونذيل. قالوا: ورب اسم إذا صغرته كان أملأ للصدر، مثل قولك أبو عبيد الله، هو أكبر في السماع من أبي عبد الله، وكعب بن جعيل هو أفخم من كعب بن جعل. وربما كان التصغير خلقة وبنية لا يتغير، نحو الحمية والسكيت وجنيدة والقطيعة والمريطة والمريطاء والسميراء والمليساء، وليس هو كقولهم القصيرة وفي كبيدات السماء والثريا، أي هكذا، موضوع على التصغير من أول الأمر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: دققت الباب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من هذا؟ قال: فقلت: أنا. فقال: أنا، كأنه كره قولي أنا. هذا الحديث عن من؟ هو قال هنا علي، وهو عن من؟ الجاحظ لا يعتمد عليه في علم الحديث. عن من؟ عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه. من أخرجه؟ مسلم، أو متفقا عليه؟ متفقا عليه. قال: وحدثني أبو علي الأنصاري وعبد الكريم الغفاري، قال: حدثنا عيسى ابن حاضر، قال: كان عمرو بن عبيد يجلس في داره وكان لا يدع بابه مفتوحا، فإذا قرعه إنسان قام بنفسه حتى يفتحه له. فأتيت الباب يوما فقرعته فقال: من هذا؟ فقلت: أنا. هذا عمرو بن عبيد قرع الباب عيسى بن حاضر، فقلت: أنا. فقال: ما أعرف أحدا اسمه أنا. فلم أقل شيئا وقمت خلف الباب، إذ جاء رجل من أهل خراسان فقرع الباب، فقال عمرو: من هذا؟ فقال: رجل غريب قدم عليك يلتمس العلم. وأي علم عند عمرو بن عبيد؟ لكنه الجاحظ المعتزلي، والطيور على أشكالها تقع. فقام له ففتح له الباب، فلما وجدت فرجة أردت أن ألج الباب، فدفع الباب في وجهي بعنف، فأقمت عنده أياما، ثم قلت في نفسي: والله إني يوم أتغضب على عمرو بن عبيد لغير رشيد الرأي. فأتيت الباب فقرعته عليه فقال: من هذا؟ فقلت: عيسى بن حاضر. فقام ففتح لي الباب. وقال رجل عند الشعبي: أليس الله قال كذا وكذا؟ قال: وما علمك؟ وقال الربيع بن خثيم: اتقوا تكذيب الله، ليتقي أحدكم أن يقول: قال الله في كتابه كذا وكذا، فيقول: كذبت لم أقله. يعني هذا إنما هو إذا غلط الإنسان، أما إذا أتى بالآية على وجهها فإن القرآن كلام الله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا يقول أحدكم أهريق الماء، ولكن ليقول أبول. وسأل عمر، الله أعلم بهذه الآثار، رجل ما يعتمد عليه، وليت الشيخ بكرا أراحنا من هذا كله ونظر ما هو أنفع، فلخصه، لكن قد مات الرجل الشيخ بكر رحمه الله. قال: وسأل عمر رجلا عن شيء فقال: الله أعلم. فقال عمر: قد خزينا إن كنا لا نعلم أن الله أعلم. إذا سئل أحدكم عن شيء فإن كان يعلمه قاله، وإن كان لا يعلمه قال: لا علم لي بذلك. عن عمر جاء في صحيح البخاري أنه سأل الصحابة عن قول الله سبحانه وتعالى: أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب، الآية، فقال: ما تقولون فيها؟ فقالوا: الله أعلم. قال: قولوا نعلم أو لا نعلم. فقال ابن عباس: إن في نفسي منها شيئا. فذكر الحديث، أي معناها أنه في نفسه شيء من تفسيرها يريد أن يتكلم به. قال: وسمع رجلا يدعو ويقول: اللهم اجعلني من الأقلين. قال: ما هذا الدعاء؟ قال: إني سمعت الله عز وجل يقول: وقليل من عبادي الشكور. وقال: وما آمن معه إلا قليل. قال عمر: عليكم من الدعاء بما يعرف. وكره عمر بن عبد العزيز قول الرجل لصاحبه: ضعه تحت إبطك. وقال: هلا قلت تحت يدك وتحت منكبيك؟ هذا أيضا قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: إني لأعطي الرجل المسألة يخرج بها من عندي يتأبطها، أي واضعا لها تحت إبطه. وقال مرة: وراث فرس بحضرة سليمان، فقال: ارفعوا ذلك النثيل، ولم يقل ذلك الروث. يعني هذا من حسن الكلام أن تأتي بمعنى أو بعبارة تكون أجمل وأوقع في النفس من العبارة المشهورة. وهذا من جميل البلاغة ومن كريم الأدب، أن الإنسان يصرف اللفظ المستقبح ويأتي بدلا عنه بلفظ مقبول. وقال الحجاج لأم عبد الرحمن ابن الأشعث: عمدت إلى مال الله فوضعته تحت نقاط. كأنه كره أن يقول على عادة الناس تحت استكى، فتلجلج خوفا من أن يقول قذعا أو رفثا. ثم قال: تحت ذيلك فوضعته تحت ذيلك. نعم، فهذا يحسن أن يقوله الأدباء. وذكروا من ذلك أمثلة، ومن هذا أن بعضهم حبق في حضرة أمير، حبق يعني خرج منه هواء مع الصوت، فقال له رجل أعطاه كلمة، يعني أنك يعني ذكر له الكلمة المعروفة في حضرة الأمير، فقال له الأمير: فعلت بأعلاك ما فعل بأسفله. يعني أنت تلفظت بهذه الكلمة يعني القبيحة كما أنه هو خرج منه ذلك الشيء القبيح. هل قلت ظهر عليه آثار امتلاء البطن؟ يعني تصرفها إلى عبارة أجمل وأجود. هذا من الأدب. وأحيانا تكون اللفظة يعني مستقبحة ما ينتبه لها الإنسان، لكن الأمير يختبر بها. ذكروا أن أميرا طلب معلمين ومؤدبين لأبنائه، فقال: لا حتى أختبرهم. فأتوا بالأول، فقال له الأمير: يا فلان ما تقول لأمير المؤمنين إذا أمرته بالسواك؟ فقال استك يا أمير المؤمنين. يعني هو فعل صحيح لكن اشتبه بلفظ آخر قبيح، فقال أخرجوه لا حاجة لي به. لا يحسن أن يضع الكلام موضعه مع أمير، مع الأمير. فدعوا الكسائي فقال سك يا أمير المؤمنين، فأقره مؤدبا لأولاده، لأنه يحسن الخطاب مع الأمير ومع الناس، لأن الأمر من استاك أي استعمل السواك، والأمر منه هي اللفظة التي سمعتموها، لكنها تلتبس بلفظة أخرى قبيحة. فطرحها بين يدي الأمير الذي ستؤدب أولاده يعني أغضب الأمير، فقال لا حاجة لي به فأخرجوه. فلما جاء الكسائي وكان فطنا تفطن لهذا فغيرها بعبارة أخرى، خرج من ذلك اللفظ القبيح. قال وهذا النقل طيب. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن أحدكم لمملوكه عبدي وأمتي، ولكن يقول فتاي وفتاتي، ولا يقول المملوك ربي وربتي، ولكن يقول سيدي وسيدتي. وكره مطرف بن عبد الله قول القائل للكلب اللهم أخزه، وكره عمران بن الحصين أن يقول الرجل لصاحبه أنعم الله بك عينا ولا أنعم الله بك عينا، انتهى. قال وهذا النقل الحافل عن الحيوان للجاحظ، أي عن كتاب الحيوان للجاحظ، تراه بنحوه في بعض الألفاظ لدى ابن فارس المتوفى سنة 95 و300 رحمه الله تعالى في الصاحبي، أي كتاب اسمه الصاحبي، مع زيادة ألفاظ أخرى مهمة. وهذا نص كلامه بطوله الممتع. ابن فارس أحسن في العقيدة من الجاحظ. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله قال وهذا النقل الحافل عن الحيوان للجاحظ، تراه بنحوه في بعض الألفاظ لدى ابن فارس المتوفى سنة 95 و300 رحمه الله في الصاحبي، اسم كتاب، مع زيادة ألفاظ أخرى مهمة. وهذا نص كلامه بطوله الممتع. قال باب آخر في الأسماء. قد قلنا فيما مضى ما جاء في الإسلام من ذكر المسلم والمؤمن وغيرهما، وقد كانت حدثت في صدر الإسلام أسماء، وذلك قولهم لمن أدرك الإسلام من أهل الجاهلية مخضرم. فأخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد مولى بني هاشم قال حدثنا محمد بن عباس الخشكي عن إسماعيل ابن أبي عبيد الله قال المخضرمون من الشعراء من قال الشعر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام، فمنهم حسان بن ثابت ولبيد بن ربيعة ونابغة بن جعدة، نابغة الجعدي، وأبو زبيد وعمرو بن شأس والزبرقان بن بدر وعمرو بن معدي كرب وكعب بن زهير ومعن بن أوس. وتأويل المخضرم أي تفسيره من خضرمت الشيء أي قطعته، أو من خضرمت الشيء أي قطعته، وخضرم فلان عطيته أي قطعها، فسمي هؤلاء مخضرمين كأنهم قطعوا عن الكفر إلى الإسلام. وممكن أن يكون ذلك لأن رتبتهم في الشعر نقصت، لأن حال الشعر تطامنت في الإسلام، أي نقصت قوتها وبلاغتها في الإسلام لما أنزل الله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز. وهذا عندنا هو الوجه، سمي مخضرم من القطع، وذلك أنه نقصت بلاغتهم أو نقصت القوة في الشعر لما جاء القرآن بفصاحته وبلاغته التي أعجزت الشعراء فنقصت رتبتهم. قال: لأن حال الشعر تطامنت في الإسلام، أي نقصت لما أنزل الله جل ثناؤه من الكتاب العربي العزيز، وهذا عندنا هو الوجه. وفي الحقيقة لا تزال أشعارهم فيها قوة، لكن الشاعر إنما يظن أن شعره نقص حين يتقيد بالعقيدة والدين، لأن الدين قيد يقيد الشاعر عن الانطلاق في أشياء محرمة من أنواع الخيالات أو الاعتراضات أو المشتبهات على الأقل، فالدين قيده. فإذا قيده الدين ظن من يسمع شعره أنه نقصت بلاغته، ولهذا قالوا في الشعر: أصوبه أكذبه، يعني أعذبه أكذبه، قالوا أعذبه أكذبه، معناه كلما دخل في الخيالات الكاذبة والمعاني الغير واقعية ربما كلما وقع موقعه في قلب السامع، فقالوا أعذبه أكذبه. والصحيح أن يقال ماذا؟ أعذبه أصوبه، فما كان صوابا فهو الشعر الذي ينبغي أن اعتنى به، فالشعر كالكلام حسنه حسن وقبيحه قبيح. وقول بعض الأدباء إن حسان ضعف شعره بعد الإسلام، هذا من هذا الذي أشار إليه ابن فارس، وربما أولا إذا كان المعنى ما سبق ذكره من أن أعذبه أكذبه عندهم، فهذا مدح ليس بذم. أقول: وهذه الفكرة موجودة عند بعض الشعراء حتى في هذا العصر، فقد كان هناك شاعر في دار الحديث السلفية بدماج، وكان يقول الشعر، وكان شعره قويا، وكان مما ذكره أنه وجد بعض الشعراء الذين عندهم خيال واسع وعندهم قوة في الشعر، فقال له: يا فلان، وبئس ما قال، قال له: يا فلان، إذا أردت أن يقوى شعرك فاترك العقيدة، لأن العقيدة تقيد خيالك، يعني يبقى يسبح، نعم، يدخل في أبواب من أبواب الغلط في أبواب الاعتقاد، وبئس الشعر ذاك الشعر إذا أوصل إلى هذه المرحلة. وهذا لنستدل به على هذا الأمر، أنه ليس هذا الكلام بمسلم. قال: لأنه لو كان من القطع لكان كل من قطع عن الإسلام إلى الإسلام من الجاهلية مخضرما، والأمر بخلاف هذا. قال: ومن الأسماء التي كانت فزالت بزوال معانيها قولهم المرباع والنشيطة والفضول. المرباع والنشيطة والفضول. ولم نذكر الصفي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اصطفى في بعض غزواته. قال: وخص بذلك. وزال اسم الصفي لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومما ترك أيضا الإتاوة والمكسو والحلوان. وكذلك قولهم إنعم صباحا وإنعم مساء وإنعم ظلاما، وقولهم للملك أبيت اللعن. وترك أيضا قول المملوك لمالكه ربي، وقد كانوا يخاطبون ملوكهم بالأرباب. قال الشاعر: وأسلمنا فيها رب كندة وابنه، ورب معد بين خبت وعرعر. وترك أيضا تسمية من لم يحج صرورة، فحدثنا علي بن إبراهيم عن علي بن عبد العزيز الله البغوي عن أبي عبيد في حديث الأعمش عن عمرو بن مرة عن أبي عبيدة عن أبي موسى عندنا عن موسى والصواب عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا صرورة في الإسلام. ومعنى هذا فيما يقال هو الذي يدع النكاح تبتلا. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله: ولا يزال الكلام متصلا في نقله عن ابن فارس من كتاب الصاحبي. قال رحمه الله: قال ابن فارس: حدثني علي بن أحمد ابن الصباح قال: سمعت ابن دريد يقول: أصل الصرورة في حديث لا صرورة في الإسلام. أعطونا الكلام على حديث لا صرورة في الإسلام. قال: أصل الصرورة أن الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الحرم لم يهج، والناس يقولون للحدأة اليوم يقولون لها صرورة، والصرورة هو المتبتل للمنقطع للعبادة، وتلك يقال لها حدأة. قال: أصل الصرورة أن الرجل في الجاهلية كان إذا أحدث حدثا فلجأ إلى الحرم لم يهج. لم يهج أي لم يزعجه أحد. وكان إذا لقيه ولي الدم في الحرم قيل له: هو صرورة فلا تهجه. ثم كثر ذلك في كلامهم حتى جعلوا المتعبد الذي يجتنب النساء وطيب الطعام صرورة وصروريا. وذلك عن النابغة بقوله: لو أنها عرضت لأشمط راهب عبد الإله صرورة متعبدي، أي منقبض عن النساء والتنعم. فلما جاء الله جل ثناؤه بالإسلام وأوجب إقامة الحدود بمكة وغيرها، سمى الذي لم يحج صرورة وصروريا، أو سمي الذي لم يحج سمى الذي لم يحج صرورة وصروريا، خلافا لأمر الجاهلية. كأنهم جعلوا أن تركه الحج في الإسلام كترك المتأله إتيان النساء والتنعم في الجاهلية. حديث لا صرورة في الإسلام في سلسلة الأحاديث الضعيفة للشيخ الألباني رحمة الله تعالى عليه برقم 685. قال رحمه الله: لا صرورة في الإسلام ضعيف. أخرجه أبو داود والحاكم وأحمد والطبراني في المعجم الكبير والضياء في المختارة من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. وقال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال قلت وهذا من أوهامهما، فإن عمر هذا هو ابن عطاء ابن وراز وهو ضعيف اتفاقا، والذهبي نفسه أورده في الميزان وقال ضعفه يحيى بن معين والنسائي وقال أحمد ليس بقوي، وهو غير عمر ابن عطاء ابن أبي الخوار فهو ثقة، وهو يروي عن ابن عباس مباشرة، فلعل الأول اشتبه عليهما بهذا فصحح إسناده. وهنا تعقب على الشيخ الألباني رحمه الله في مسألة مهمة كان الشيخ مقبل رحمه الله يكررها، سنرجع إليها بعد أن نكمل. قال وللحديث شاهد مجهول، أخرجه الطبراني في المعجم الكبير عن كلاب بن علي الوحيدي أو الوحيدي من بني عامر عن ابن جبير بن مطعم عن أبيه مرفوعا به دون قوله في الإسلام، يعني اكتفى بالصرورة. وكلاب هذا مجهول كما قال الذهبي والعسقلاني. قوله وللحديث شاهد مجهول أي الراوي المجهول الذي في السند. والمسألة التي قلنا إن الشيخ مقبلا رحمة الله تعالى عليه كان ينبه عليها كثيرا هي أن كثيرا من المحدثين إذا وصلوا إلى حديث في مستدرك الحاكم صححه الحاكم ولم يتعقب الذهبي ذلك التصحيح بشيء يقولون صححه الحاكم ووافقه الذهبي، أو يقولون صححه الحاكم والذهبي. كان شيخنا رحمه الله يقول هذا خطأ، فإن الذهبي رحمه الله له تعليقات على مستدرك الحاكم تعليقات سريعة على مستدرك الحاكم، علق على بعض الأحاديث فقال صحيح، وعلى بعضها فقال فلان واهن، فلان ضعيف، فلان متروك، فلان كذاب، وربما تكلم على المستدرك على الحاكم بكلام بسبب إيراد الحاكم لبعض الأسانيد التي ليست بصحيحة فضلا عن أن تكون على شرط الشيخين، فيقول مثلا هذا إسناد على شرط الشيخين، فيقول الذهبي مثلا كلا، أو يقول لا والله ليس بصحيح، أو نحو ذلك من عبارات الذهبي الكثيرة. وهناك انتبه، وهناك أحاديث في مستدرك الحاكم لم يعلق عليها الذهبي لا بتصحيح ولا بتضعيف ولا بشيء. هذه التي لم يعلق عليها الذهبي رحمه الله بعض المحدثين جعلوا عدم تعليقه على هذه الأحاديث موافقة للحاكم وتصحيحا لتلك الأحاديث، فيقولون قال الحاكم صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الحاكم على شرط البخاري ووافقه الذهبي. قال الحاكم على شرط مسلم أو على شرطهما ووافقه الذهبي. فوهمهم من جهة أنهم جعلوا سكوت الذهبي موافقة لمن؟ للحاكم، وليس كذلك. إنما يقال عنها قال الحاكم كذا وسكت عنه الذهبي، سكت عنه، ينسب إلى الذهبي سكوت، فلا ينسب له تصحيح ولا ينسب له تضعيف، ينسب له سكوت، يعني كأنه لم يقل فيه شيء. فبدل أن ننسب الاثنين إلى الوهم والخطأ في الأحاديث التي لم تكن صحيحة، ننسب الوهم والخطأ إلى الحاكم. أما الذهبي رحمه الله فإنه لم يستوعب التعليق على كل ما في المستدرك، إنما علق على جملة كثيرة منه وسكت عن أحاديث كثيرة. فما سكت عنه الذهبي يقال سكت عنه الذهبي، لا نظلم الرجل ونقول وافق، ويكون في السند من هو ضعيف باتفاق، ويكون في السند من ضعفه الذهبي في كتبه الأخرى، في كتاب الكاشف، في كتاب الميزان، في غير ذلك، فنقول سكت ولا نقول وافق. ومنه هذا الحديث، انظر الآن، قال من طريق عمر بن عطاء عن عكرمة عن ابن عباس، قال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. قال الحاكم صحيح الإسناد. قال الشيخ الألباني رحمه الله ووافقه الذهبي. ما هو الانتقاد حين نسبت الموافقة إلى الذهبي؟ وإنما يقال سكت عنه الذهبي. ثم قال قلت وهذا من أوهامهما، نسب الوهم إلى من؟ إلى الاثنين، والوهم إنما هو لمن؟ للحاكم، يقال هذا من أوهام الحاكم. فإن عمر هذا هو ابن عطاء ابن وراز، وهو ضعيف اتفاقا، والذهبي نفسه أورده في الميزان وقال ضعفه يحيى بن معين والنسائي، وقال أحمد ليس بالقوي. فكيف الذهبي يوافق ويقول صحيح؟ كونه أنه يقول لعله اشتبه عليه بعمر بن عطاء آخر، هذا احتمال، لكن هناك شواهد من أحاديث أخرى تدل لهذا القول، أنه يقال في الذهبي سكت ولا يقال وافق. نعم، هذه فائدة من فوائد شيخنا رحمه الله. وشيخنا مقبل له اعتناء خاص بمن؟ بماذا؟ بكتاب المستدرك، لأنه علق عليه، علق عليه. قال ابن فارس رحمه الله ومما ترك أيضا قولهم للإبل تساق في الصداق النوافج، على أن من العرب من كان يكره ذلك. قال شاعرهم وليست إلادي من وراثة والدي، ولا شان مالي مستفاد النوافج. تساق في الصداق، والصداق يكون لمن؟ صداقا للمرأة، يعني يقول مالي هذا ليه لم أخذه ظلما على إحدى نسائي، يعني ظلما على ابنتي التي سيق صداقها إليها، أو على أختي، أو على قريبتي. وليست إلادي، يعني مالي القديم، من وراثة والدي، لم أخذه وراثة. ولا شان مالي، أي لم يشنه ويعبه، مستفاد النوافج، أنه من مال الصداق الذي يكون للنساء، بل مالي ليس بوراثة ولا بمال غيري من النساء، إنما هو مال، يعني يقول ثمره هو بنفسه وهكذا عمل عليه، ولم يكن مستفادا له بوراثة ولا بغيرها، والمال مال الله. قال وكانوا يقولون تهنك النافجة، مع الذي ذكرناه من كراهة ذوي أقدارهم لها وللعقول، كيف يكرهون العقول؟ ايش هذا؟ من كراهة ذوي أقدارهم لها وللعقول. كيف يكرهون العقول؟ من الذي يكره العقول؟ يعني يبقون بلا عقول؟ من يجيب؟ نعم، العقول جمع عقل، والعقل المقصود الدية. الدية كانوا يكرهون أموال الديات. نعم، لأن الشيء السائد عندهم هو الثأر، وأما الديات كانوا يكرهونها كما هو الحال كان في زمن العرب في زمن الثأرات وغيرها مما هو من بابها. قال جندل الطهوي: وما فك رقي ذات خلق خبر نج ولا شان مالي صدقة وعقول، ولكن نماني كل أبيض صارم فأصبحت أدري اليوم كيف أقول. أن يقول: مالي هذا إنما استفدته بسيفي أو استفدته بتعبي وجهدي أو غير ذلك. قال: ومما كره في الإسلام من الألفاظ قول القائل: خبثت نفسي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم خبثت نفسي. وكره أيضا أن يقال: استأثر الله بفلان. ومما كرهه العلماء قول من قال: سنة أبي بكر وعمر، إنما يقال: فرض الله جل وعز وسنته، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. مضى التعليق قبل أيام على هذا. ومما كانت العرب قبل يومين تقريبا، ومما كانت العرب تستعمله ثم ترك قولهم: حجرا محجورا. وكان هذا عندهم لمعنيين: أحدهما عند الحرمان إذا سئل الإنسان قال حجرا محجورا، فيعلم السائل أنه يريد أن يحرمه، يأتي يسأله فيقول له حجرا محجورا. ومنه قوله: حنت إلى النخلة القصوى فقلت لها حجر حرام ألا تلك الدهاريس. هذا الوجه الأول، يقال حجرا محجورا عند ماذا؟ عند الحرمان. والوجه الآخر الاستعاذة، كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال حجرا محجورا، أي حرام عليك التعرض لي. نعم، إذن قال: وعلى هذا فسر قوله تعالى يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا، أي يقول المجرمون ذلك كما كانوا يقولونه في الدنيا انتهى. أنهم يعني كان الإنسان إذا سافر فرأى من يخافه قال حجرا محجورا، أي محجور ممنوع من التعرض لي، حراما عليك التعرض لي. وهذا بقيت آثاره إلى الناس اليوم، فإذا رأى أحدهم ثعبانا في طريق أو زقاق أو بيت أو نحو ذلك يقول حجرا محجورا. هذا لا يزال عند بعض الناس. نعم، وبعضهم أيضا في هذا الشأن وفي هذا الصدد، نعم، يذكر شيئا آخر ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا، يظل يقول قبضا 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 حتى يفر ويهرب، ثم إذا وصل إلى مكان آمن قال يسيرا، يزعم أنه حين يقول قبضا قبضا أنه ينقبض في مكانه ويبقى ذلك الثعبان لا يتحرك ولا يتعرض لمن يتلو هذه الآية، حتى إذا فر منه وابتعد يقول يسيرا لأجل أن يفكه ويذهب إلى حاجته. إذن هذا من كلام ابن فارس رحمه الله، كلام ابن فارس أمتع وأحسن من كلام الجاحظ. الحجر هو أصله المنع، قوله بحجر الله أو نعم أنت محجور بحجر الله، الحجر معناه المنع، قوله بمنع الله يعني كأنه يقول أنت ممنوع بمنع من الله، يعني كأنه يقول الله منعك أنت أن تفعل كذا أو هذا، بحسبه. إن كان يطلب منه شيئا ممنوعا في شرع الله فكلامه قد يكون له وجه، أما أن يمنعه ما ليس ممنوعا في شرع الله فهذا كذب وافتراء أو غلط. يأتي شخص يريد أن يدخل دار رجل فيأتي ثالث فيقول محجور بحجر الله لا تدخل، يعني بمنع الله، منين منع؟ نعم. ويأتي شخص يريد أن يأكل فيقول محجور بحجر الله لا تأكل، هذا لا يصح وضعه في هذا الموضع. نعم. ثم أيضا ما كان من هذه الألفاظ التي العامة يغلطون فيها أو لا يتبين معناها تترك، فقد يكون لها عندهم في أول نشأتها قد تكون لها معاني ليست بجيدة، والباب الذي فيه غموض ولا سيما في باب الاعتقاد يترك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. طيب نكمل إن شاء الله في الدرس القادم.